بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، يا حسين يا شهيد. يقول الراوي: ثم جاء الليل فجمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه فحمد الله وأثنى عليه، ثم أقبل عليهم وقال: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا خيرا منكم، ولا أهل بيت أفضل وأبر من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يريدون غيري. في ليلة العاشر جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه في أهم ليلة قبل يوم العاشر ويوم الشهادة والقتل في سبيل الله، هي ليلة عظيمة جدا. في هذه الخطبة توجد عدة دروس وعبر ومفاهيم نقف عند بعضها. أولا، أن هذا اليوم أو هذه الليلة أو هذه الخطبة أو هذا الموقف هو أصعب امتحان للأصحاب. هذا الامتحان جاء في آخر ليلة وفي نهاية الزمان، في نهاية المكان. وصل الركب الحسيني إلى كربلاء، وفي ليلة العاشر، في ليلة العاشر من محرم. هذا الامتحان يعتبر من الامتحانات الصعبة. الأمر الثاني، كيف يمكن اجتياز هذا الامتحان؟ هو امتحان ليس كبقية الامتحانات، هو امتحان على مستوى عاشوراء، هو امتحان على مستوى إني لا أرى أو لا أعلم أصحابا خيرا منكم. الأمر الثالث، كيف وصل الأصحاب لهذا المقام السامي بحيث يقول عنهم الإمام: لا أرى أصحابا كما في بعض الروايات، أو لا أعلم أصحابا خيرا منكم. أما الامتحان، هذا الامتحان من أصعب الامتحانات ومن أشد الامتحانات. من أصعب الامتحانات أن يقول لك القائد الشرعي: أنت في حل من بيعتي، ولا سيما أن هذا القائد قبل أن يأذن لهم بالرحيل مدحهم وأثنى عليهم. كل التأريخ، كل المقاتل، كل الروايات عندما تتحدث هنا تقول أنه في البداية مدحهم، أثنى عليهم وقال لهم: لا أعلم أصحابا خيرا منكم. بعد أن مدحهم ووصلوا إلى هذا المقام، بمعنى أنهم الآن هم أفضل الأصحاب وليس غدا. الإمام لم يقل إن بقيتم إلى غد واستشهدتم فأنتم أفضل الأصحاب، الآن أنتم أفضل الأصحاب، ثم بعد ذلك قال لهم أنتم في حل من بيعتي. من حيث تسلسل كلام الإمام الحسين عليه السلام أنه أولا مدحهم وأثنى عليهم ثم قال لهم أنتم في حل من بيعتي. وهنا نقول لو ترك الأصحاب كل الأصحاب أو بعض الأصحاب أو حتى لو ترك شخص واحد في هذه اللحظة نتيجة إذن الإمام الحسين له بالخروج وترك الخيمة وترك كربلاء، فإنه يبقى أفضل الأصحاب ويبقونهم أفضل الأصحاب، لأن الإمام لم يقل لهم ولم يشترط عليهم البقاء في هذه الليلة ليكونوا أفضل الأصحاب. وهذا هنا شدة، هذه هنا شدة الامتحان. الامتحان الصعب أن يأتي القائد ويقول لك أنت أفضل الأصحاب من أفضل الأصحاب، ثم يقول أنت في حل من البيعة، لا يجب عليك البقاء ولا يحرم عليك مغادرة الخيمة. إذن أصبحوا أفضل الأصحاب ثم بعد ذلك خيروا بين البقاء والترك. إنه هنا الامتحان الصعب. الامتحان الصعب ليس في يوم العاشر وفي ساعة القتال، الامتحان كان أن تمدح وتصل إلى هذا المقام بحيث أن المعصوم يقول لك لا أرى أصحابا كأصحابي ولا أعلم خيرا منكم، ثم يقول تفضلوا أنتم قادرون وتستطيعون أن تغادروا كربلاء. هنا قد يبرر الإنسان لنفسه بأنه لا وجوب في البقاء ولا حرمة في ترك الخيمة في ترك كربلاء، بل أكثر من ذلك، قد يأتي الإنسان هنا في هذه اللحظة يقول أنا الآن أفضل الأصحاب من أفضل الأصحاب، ويمكن أن أترك الخيمة لأنه صدر إذن من الإمام بترك الخيمة، إذن لا وجوب في البقاء ولا حرمة في الترك. قد يقول قائل أنه من الأفضل أن أترك كربلاء، لماذا أقتل غدا؟ لأذهب بعيدا، أقوم بارتقاء المنبر، أبلغ للإمام الحسين، أحمل أهداف الإمام الحسين. وهذا كان يمكن لأي إنسان في هذه اللحظة أن يوجه ويبرر ترك كربلاء بهذه الحجة وبهذا الدليل. إذن الأمر الثاني مرتبط بالأمر الأول، لماذا بقوا؟ لماذا لم نسمع ولم يذكر التاريخ عن صحابي ورجل من أصحاب الحسين ترك الخيمة وغادر كربلاء؟ لماذا الكل بقى في هذه الليلة رغم أن الإذن قد صدر لهم، علما بأن الإمام قال لهم بصراحة وليأخذ كل رجل منكم بيدي رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري. الرأس المطلوب فقط هو رأس الحسين عليه السلام. لماذا بقوا؟ ما الذي أبقاهم في الخيمة؟ ما الذي أبقاهم مع الإمام الحسين؟ الذي أبقاهم هو شيء واحد فقط. الذي أبقاهم ليس طموحات دنيوية ولا مسؤوليات يطمحون إليها ويأملون فيها، ولا أهداف مالية أو اقتصادية، ولا جاه ولا شهرة. الذي أبقاهم هو العشق، الذي أبقاهم هو الحب الشديد للإمام الحسين، للإسلام، لله، للمقدسات، للشريعة. الذي أبقاهم هو العقيدة والإيمان الراسخ. وأكثر من ذلك نقول أن الذي أبقاهم ليس التفقه، ليس التعامل مع الشريعة على مستوى حرام وحلال واحتياط وواجب وأمثال ذلك. الذي أبقاهم هو العشق، الذي أبقاهم هو هذا التعلق الشديد بالإسلام، بالدين، بالشهادة في سبيل الله. حب الحسين أجنهم، حب الحسين ملأ قلوبهم، هذا الذي هو أبقاهم. وهنا لا بد من القول أن وجهة القلب هي التي تحدد قرار الإنسان. وجهة القلب إذا كانت للآخرة بشكل كامل تبقي الإنسان وتثبت الإنسان في مثل هذه الليالي، في مثل هذه المواقف، في مثل هذه الامتحانات الصعبة، هي التي تحدد قرار الإنسان. كما أنه إذا كانت وجهة القلب، قلب الإنسان إلى الدنيا، إذا كان عاشقا للدنيا، لزينتها، لزبرجها، لكل هذه الألوان التي في الدنيا، لكل هذه الموجودات في الدنيا، إذا كان قلبه متعلق في الدنيا فمن المستحيل أن يبقى ليلة العاشر وهو يعلم أنه سوف يواجه 30,000 مع قادة مجرمون وظالمون وحاقدون وشرسون، والقتل أمامهم طبيعي وهو نتيجة طبيعية عندما يكون الناصر قليل والخاذل والمعادي كثير. إذن قرار الحضور يوم العاشر وتقديم الدم والروح فداء للإسلام لا يأتي صدفة. في تلك اللحظة عندما خيرهم الإمام الحسين عليه السلام، بل أذن لهم بالرحيل، هنا تأتي الأرضية. لا يكون القرار بضغطة زر فيبقى الناصر مع الإمام الحسين أو يبقى الرجل مع الحسين عليه السلام، إنما الذي أبقاهم مقدمات وأرضية توجد عندهم هي التي أبقتهم: القلب، الروح، النفس، الضمير، الوجدان. باطنهم هو الذي أبقاهم. قلبهم كان متعلق بالله سبحانه وتعالى، قلبهم كان متعلق بالآخرة، متعلق بالجنة، متعلق بالإسلام، بالدين، بالمبادئ، ولذلك بقوا في تلك الليلة. فالقلب أين هو؟ أين يكون في الآخرة أم في الدنيا؟ هو الذي يسوق الإنسان إلى موقفه وقراره، خصوصا في مثل هذه اللحظات الصعبة. هذه اللحظات يجب أن ندركها، نتخيلها، نتفهمها. هي ليست ساعة عادية أن نقف بين الحسين عليه السلام وقد أدينا الواجب، وضمن مخاض طويل من المدينة إلى مكة، في مكة الإشاعات، الكلام، الخطب، تضارب الأخبار، تضارب الأفكار. وعندما وصل الركب الحسيني إلى أرض كربلاء في ليلة العاشر ويقول المعصوم لهم: أنتم أفضل الأصحاب، ثم يقول لهم: اذهبوا. ساعة هذه صعبة جدا، امتحان صعب، ولذلك بعشقهم، بحبهم، بإيمانهم، بعقيدتهم، بقوا واختاروا هذا القرار الصعب. بل أكثر من ذلك، بدأوا يبكون، بدأوا يتنافسون في إبراز وإظهار علاقتهم وحبهم بالإمام الحسين. أحدهم يقول: فقبح الله الدنيا بعدك يا أبا عبد الله. وذاك يقول: والله لو أعرف إني أقتل أو أحرق ثم أذرف ثم أقطع ثم أموت، يفعل بي ذلك 70 مرة. آخر يقول: 1,000 مرة ما تركناك يا أبا عبد الله. وهم يتباكون، وكأنهم يتباكون إلى الحياة، وإذا بهم يتباكون إلى البقاء للاستشهاد غدا بين يدي الحسين عليه السلام. سؤال آخر: كيف وصل هؤلاء إلى هذا المقام؟ كيف وصل الأصحاب إلى هذا المقام؟ هم أناس طبيعيون مثلي ومثلكم، لكن كيف وصلوا أن يصلوا أو وصلوا إلى مقام يقول عنهم المعصوم: لا أرى أصحابا مثلكم. كل المؤمنين المسلمين يسلمون عليهم بعد السلام على الحسين. في الجواب عن هذا السؤال نقول أن الذي أوصلهم إلى هذا المقام عدة أمور. منها أولا الإيمان، الإيمان العالي، الإيمان الراسخ، الإيمان المبتني على القناعة واليقين، وليس إيمان مبتني على الأعراف والتقاليد، ليس إيمان مبتني على الأكثرية الجمعية أو أكثرية المجتمع، ليس إيمان مبتني على التعصبات وطنية قومية حزبية عشائرية وأمثال ذلك، ليس إيمان مبتني على مفاهيم أو مصالح دنيوية اقتصادية مالية، ليس إيمان مبتني على أمواج ومثلا تيارات تسحب هنا وتسحب هناك، إيمان مبتني على القناعة، مبتني على اليقين. هذا الإيمان الذي وصل إليه الأصحاب بشكل كبير، بحيث لم يشكوا تماما بأحقية الإمام الحسين عليه السلام وسلامة الطريق ووضوح الهدف واليقين بالتكليف الشرعي وأداء المسؤولية الشرعية في هذا الامتحان الصعب جدا. لو كان هناك شك ولو بسيط عند أصحاب الإمام الحسين لما استطاعوا الثبات في مثل هذا الموقف، لو كان هناك تردد أو ظن أو شك أو ريبة أو شبهة لكانت ظهرت في هذه اللحظة عندما يقول لهم أنتم في حل من البيعة، لظهر الشك هنا ولغادروا كربلاء، لكنهم كانوا على مستوى قول علي الأكبر عندما قال للإمام الحسين عليه السلام أولسنا على الحق؟ قال نعم. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ نعم، إذا وصل الإنسان على يقين من الحق وفي الحق وفي طريق الحق وإلى الحق، فإنه لا يبالي إن وقع الموت عليه أو وقع هو على الموت. هكذا كان علي الأكبر والأصحاب. لذلك الإمام يقول لا أعلم أصحابا مثلكم، لا أعلم أصحابا أفضل منكم. هذا هو الإيمان الذي نحتاجه اليوم. الأمر الثاني الذي أوصلهم إلى هذا المقام أنهم قاموا بأعلى سقف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا سابقا إلى هذا المطلب، أن القرآن الكريم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الخير خير أمة، خير مجموعة، لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا له درجات. أصحاب الإمام الحسين قاموا بأداء هذه الوظيفة الشرعية المهمة الأساسية بأعلى سقوفها، بأفضل وأروع حالاتها، قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا المستوى، فاستحقوا أن يكونوا مصداقاً كنتم خير أمة. ولذلك قال لهم الحسين عليه السلام لا أعلم أصحابا خيرا، أيضا استعمل كلمة الخير هنا. الآية ترتبط بهؤلاء الأصحاب، وبلا شك إن أصحاب الإمام الحسين هم المصداق الأتم والأفضل والأروع لهذه الآية الكريمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أصحاب الإمام الحسين بخروجهم بأمرهم بالمعروف بنهيهم عن المنكر أصبحوا رساليين ومبلغين للإسلام ولأهداف الحسين إلى يوم القيامة، هم مصداق أتم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن الالتزام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي رفع، أو أحد الأسباب التي رفعت مقام ومستوى الأصحاب إلى هذا المستوى العالي، بحيث يقول عنهم المعصوم لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. وهذه وأي أمة، إن أي أمة إذا التزمت بهذا الأمر، إذا التزمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوف ترتقي إلى مستوى أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وأنا أشرت سابقا وأكرر أن أصحاب الإمام الحسين كما أي أمة لا يرفع مستواها بالصلاة فقط ولو ملئت المساجد، لا يرتفع مستواها وإن ملئت شوارعها وحسينياتها بالمواكب والهيئات والعزاء رغم أهمية هذه المسائل، لا يرفع مستوى الأمة بأن تملأ بيت الله الحرام بالحجاج أو الصوم أو حفظ القرآن. القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا ما قام به أصحاب الإمام الحسين، وتؤمنون بالله مع الإيمان. وقد قلنا أن النقطة الأولى، السبب الأول لوصول أصحاب الإمام الحسين لهذا المستوى العالي هو الإيمان، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما النقطة الثالثة والمهمة هو خطورة الموقف، خطورة الموقف وحساسية الظرف. نعم، قد يكون الإنسان مؤمنا، قد يأمر بالمعروف، قد ينهى عن المنكر، ولكن عندما تكون ظروف الإسلام، الموقف الذي يمر به الإسلام موقف حرج جدا، موقف صعب جدا، بحيث أن الحسين عليه السلام في البيان رقم 2، وقد أشرنا إليه في إحدى الليالي، عندما خاطب مروان بن الحكم قال له إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، أصبح الظرف إلى درجة أن الإسلام اقرأ عليه السلام. ربما لم يمر في تاريخ البشرية ظروف صعبة كالظرف الذي مر به الإسلام في زمن الإمام الحسين عليه السلام، في أصعب الحالات، في أسوأ الحالات، في أشد الحالات كان الإسلام على وشك الزوال، على وشك اقرأ عليه السلام. أكثر الأمة خذلت، أكثر الأمة تركت، أكثر الأمة جبنت، بل أكثر الأمة ذهبت مع يزيد رغم أن قلوبها ربما مع الحسين، كما قال الفرزدق قلوبهم معك لكن سيوفهم عليك. وإذا من وسط كل هذه الأمة تظهر عصبة، جماعة مؤمنة صالحة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقدم نفسها، دمها، روحها في هذا الظرف دفاعا عن الإسلام، هذا الظرف جعل مقام ومستوى ومنزلة الأصحاب يرتفع أكثر فأكثر. قد نأتي ندافع عن الإسلام في ظرف ليس بصعب، لا يوجد خطر شديد، نعم هو أمر جيد أن ندافع عن الإسلام بل من واجبنا، ولكن عندما يكون الظرف صعبا يكون التكليف أصعب، فمن يأتي ويدافع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون المقام والثواب والدرجة أكثر من الظرف الطبيعي. وأختم بدقيقتين، هذا الظرف الذي مر به الحسين عليه السلام والإسلام في ذلك الزمن شبيه به نمر به اليوم، ذلك الظرف أو ظرفنا اليوم متشابه مع ذلك الظرف. اليوم برز الكفر كله إلى الإيمان كله، اليوم اجتمع الاستكبار العالمي بكل تفاصيله من أمريكا إلى إسرائيل إلى داعش إلى السعودية إلى قطر إلى البعثيين إلى التكفيريين ضد الإسلام، برزوا كلهم رغم اختلافهم في العمق الفكري، رغم اختلافهم في الأيديولوجيات والمظهر وما شاكل ذلك، لكنهم توحدوا ضد الإسلام. اليوم أيضا يمكن أن يقال أن الإسلام في خطر، أن الحرب حرب وجود، فهنا أيضا من يبرز ويثبت ويبقى في خيمة الإسلام يدافع عن الإسلام له مقام عال جدا سام جدا. أما أن نكون كتلك الأمة نكتفي بالصلاة، نكتفي بالطقوس، نكتفي بقراءة القرآن دون أن نعمل بالقرآن، نكتفي بالصوم، نكتفي بالحج، نكتفي بصلة الرحم والزيارات والطقوس وما شاكل ذلك دون أن نأمر بالمعروف، دون أن ننهى عن المنكر، فإننا لن نكون خير أمة، بل ربما نكون مصداقا لقول المعصوم عليه السلام لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على خط الحسين وأن نكون من الثابتين في خط أبي عبد الله عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.